أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ثم أن للفاضل التوني كلاما يناسب ذكره في المقام مؤيدا لبعض ما ذكرناه، وإن لم يخلو بعضه عن النظر بل المنع. إسه هو كلام الفاضل التوني، هو الشيخ بالحقيقة راح أكثر يرده، سوى استشهاد به شنو الظاهر، مو استشهاد، وإحنا ما نريد نقدة يعني، فمو ذكره، وإلا هو كلامه ما مرتبط بالحقيقة بالمطلب اللي إحنا بي عليكم السلام، يعني مو في بيان الحكم الاستصحاب في القسم الثالث. المهم إسه هو الكلام هنا أنا. قال في رد تمسك المشهور في نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية، أشكل على المشهور كما قلنا، المشهور بانين على أنه إذا وجد جلد مطروح في بلاد المسلمين ولا يعلم أنه مذكى أو لا، يبنون على النجاسة بناء منهم استصحاب باستصحاب عدم التذكية، كما أشرنا إلى أصل المطلب، إن باعتبار أن هذا الجلد هذا خول حيوان كان حيا بلا إشكال، والحيوان الحي غير مذكى، فالتذكية هو فعل يحتاج يعني فعل وجودي يحتاج إلى موجب، فإذا شكينا في أن هذا الجلد لحيوان مذكى اليقين كان على حيوان حي والحي غير مذكى، فيستصحبون عدم التذكية ويحكمون بنجاسة الجلد. هو أشكل الفاضل التويني رحمه الله على بناء المشهور، قال أخو أن عدم المذبوحية يعني هذا أنه غير هذا لحيوان غير مذبوح، قال بالحقيقة عدم المذبوحية هذا لازم لأمرين مو أمر واحد، وهو الحياة والموت في الأنف. قال إحنا عندنا هذا يعني الحيوان، إحنا الحيوان لو مذبوح لو ما مذبوح، فاستصحاب عدم المذبوحية أن هذا الجلد لحيوان غير مذبوح، قال هذا بالحقيقة غير المذبوح، هذا مو هو يعني هو الموجب للنجاسة، لأن إحنا عندنا غير المذبوح حيوان على قسمين، الحي يقال له غير مذبوح، والميتة هم يقال له غير مذبوح إذا مات حتف أنفه أو مات خنقا مثلا مو مات ذبحا. فقال هنا أخو الحياة ما توجب نجاسة الجلد، الحي الجلد على الحيوان الحي مو نجس بلا إشكال، صحيح مو مذكى لكن مو نجس، لأنه حيوان غير حيوان ما كل اللحم، فحال حياته الجلد وإن كان هو غير مذبوح، جلد لحيوان غير مذبوح بس مو نجس لأن على حيوان حي، فنجاسة ماكو. وين تجي النجاسة؟ إذا مات حتف أنفه ولم يذبح يذكى على الطريقة الشرعية، هنا يكون الجلد نجسا لأن راح يكون جلد لحيوان غير مذكى، صار واضح؟ فقال هنا استصحاب عدم المذبوحية ما يوجب نجاسة، لأن هم جاي يستصحبون لما يقولون استصحاب هذا الجلد لحيوان غير مذبوح، هذا بالحقيقة قبل يعني كان هاي الاستصحاب اليقين بكون الجلد لحيوان غير مذبوح هذا حينما كان حيا هذا لا يوجب النجاسة، هذا يوجب كون الجلد لحيوان حي، والنجاسة فرع الميتة حتف الأنف، فشلون نستصحب عدم المذبوحية التي كانت حال الحياة التي هي غير موجبة للنجاسة نستصحبها لعدم المذبوحية مع الجلد الموجود حتى نحكم بالنجاسة؟ عدم المذبوحية الموجبة للنجاسة الموت حتف الأنف، وعدم المذبوحية الأولى اللي متيقنة ما بيها نجاسة بيها الحيوان اللحم طاهر على طهارته، فشلون يمكن استصحاب أحد الحالين للحال الآخر ونحكم بالنجاسة في الحكم الثاني مع أن الحكم الثاني مو من لوازم عدم المذبوحية، من لوازم الموت حتف الأنف، فكأنما عدم المذبوحية لازم أعم يدخل تحته أمران، ريد يقول هذا الأمرين أحدهما لا يوجب النجاسة والآخر يوجب النجاسة، استصحاب هذا الحكم العام وهو الموضوع الأعام ما يثبت أحد الطرفين، صار واضح؟ الحكم العام احنا جاي نستصحب عدم المذبوحية، عدم المذبوحية لا توجب النجاسة توجب عن هذا الجلد لحيوان غير مذبوح، بس هذا الحيوان غير المذبوح مو كل حيوان غير مذبوح هو نجس، لأن غير المذبوح ينطبق على الحي والحي مو نجس، جلده طاهر. فالمتيقن من عدم المذبوحية يدون يستصحبوا الجماعة الحياة، هذه المتيقنة حال الحياة، هذا الجلد كان لحيوان غير مذبوح وهو حي، وهو حي جلده طاهر مو نجس. الآن يردون يثبتون نجاسة هذا الجلد فيستصحبون عدم المذبوحية، يعني الحيوان لم يذبح وهو ميت الآن، يقول كونه لم يذبح هذا مو هو اللازم للموت، وإنما كن نثبت موته بلا ذبح، يا الله يكون جلده نجس، هذا مو ثابت. الآن أكو عندنا جلد إحنا موجود، بس هذا الجلد حيوان مذبوح لو لا، يعني على الطريق الشرعية كن نثبت كونه ميت مو عدم المذبوحية. صار واضح إشكاله؟ فيقول هم الجماعة يبدو راجعين إلى استصحاب عدم المذبوحية، حيث أن هذا الحيوان كان حيا قطعا قبل أن نرى جلده وهو موجود على هذا الحال، فكان جلد لحيوان حي يعني غير مذبوح، فنستصحب عدم ذبحه بعد وجود الجلد الموجود. قال استصحاب عدم الذبح ما ينفعكم أيها المشهور لابنته عن نجاسة، لأن عدم المذبوحية لازم أعام يثبت على الحيوان الحي ويثبت على الحيوان الميت حتف أنفه، والنجاسة فرع الموت حتف الأنف لا فرع الحياة، فهذا الاستصحاب ما ينفعكم في الحكم بالنجاسة. صار واضح إشكال الفاضل التوني؟ قال إن عدم المذبوحية لازم لأمرين، الحياة والموت حتف الأنف، والموجب لنجاسته ليس هذا اللازم، نجاسة الجلد مو لازم عدم المذبوحية من حيث هو، بل لازم للثاني وهو الموت حتف الأنف، هذا اللي يجعل الجلد نجس. أما جلد الحيوان الحي فمو نجس، أعني الموت حتف الأنف هذا اللي هو موجب لنجاسة الجلد، فعدم المذبوحية لازم أعم لموجب النجاسة، لأن يشمل فردين، فرد يوجب النجاسة فرد لا يوجب النجاسة. فعدم المذبوحية اللازم للحياة، وهذا اللي عندهم، لأن الجماعة يقولون هذا الجلد كان لحيوان حي قطعا والحي غير مذبوح، يستصحبون عدم المذبوحية، هذا كانوا يسوون هم، يعني دعواه هو المشهور باين على هذا. لا، اللازم للحياة هذا مغاير لعدم المذبوحية العارض للموت، فعدم المذبوحية الموجبة للنجاسة، يعني تقول موضوع متغير، عندنا موضوعين، عندنا موضوع لعدم المذبوحية وهو حياة الحيوان، وعندنا موضوع لعدم المذبوحية الموت حتف الأنف، لأني موضوعين، الثابت أولا باليقين الموضوع الأول، الموجب للنجاسة الموضوع الثاني. شلون تستصحبون الموضوع الأول لإثبات الموضوع الثاني؟ يعني لوازم الموضوع الثاني، صار واضح إشكاله؟ فعدم المذبوحية لها موضوعين، موضوع الأول كون الحيوان حيا، هذا هو المتيقن اليقين السابق في الاستصحاب، يعني يقولون هذا كان الجلد قطعا لحيوان حي وبلا إشكال. عدم المذبوحية الموجب للنجاسة موت هذا الحيوان حتف أنفه، فأنتوا يقولهم عدم المذبوحية موضوعها الأول اللي أنتوا تردون المتيقن به الحياة، والموجب للنجاسة الموت حتف الأنف، شلون تستصحبون الموضوع الأول لإثبات لوازم الموضوع الثاني؟ هذا ما يصير بالاستصحاب، ما يصير، كون يبقى نفس الموضوع حتى تثبت لوازمه. فعدم المذبوحية اللازم للحياة المتيقن سابقا مغاير لعدم المذبوحية العارض للموت حتف الأنف الموجب للنجاسة، والمعلوم ثبوته في الزمان السابق هو الأول، في الزمان اليقين الأول هو الحياة لا الثاني لا الموت حتف الأنف، هذا ما محرز، وظاهر أنه باق، والظاهر أنه غير باق في الزمان الثاني الحياة، المفروض الآن حيوان ما جلد حيوان ما موجود ميت، ففي الحقيقة يخرج مثل هذه الصورة من الاستصحاب، لتغير الموضوع بالحقيقة، هذا مو استصحاب، إذ شرط الاستصحاب بقاء الموضوع وعدمه هنا معلوم، ثم عقب قال وليس مثل المتمسك بهذا الاستصحاب، مثل مثال على التمسك باستصحاب عدم المذبوحية، إلا مثل من تمسك على وجود عمل في الدار باستصحاب بقاء الضاحك المتحقق بوجود زيد في الدار في الوقت الأول. كأنه إشكاله بالمثال شنو؟ يقول إذا عدنا زيد كان في الدار قطعا وعمر ضاحك، مو زيد ضاحك، عمر ضاحك، ونريد واستصحبنا بقاء الضاحك في الدار لعنوان الإنسان، مثلا الإنسان ضاحك هو شلون يعني عنوان الضاحك، لبقاء عمر في الدار هو الموجود زيد، وعنوان الضاحك ينطبق على عمر، عمر هو الضاحك، لكن احنا نريد باستصحاب الضاحك نستصحب بقاء عمر في الدار مو زيد. يقول هذا ما له معنى، زيد قطعا طلع والضاحك عمر، عمر مشكوك الوجود، فالذي متيقن سابقا هو زيد وهو زيد غير ضاحك، والذي يراد إثبات الضاحك له هو عمر، وعمر غير متيقن الوجود. صار واضح إشكالك؟ أنه يقول هذا الاستصحاب مثل هاي الطريق، إحنا نريد نستصحب بقاء عمر من طريق بقاء الضاحك بسبب وجود زيد، وزيد مو ضاحك، وشنو ما يمكن، أو أن زيد من شأنه الضحك فقط بس مو هو الضاحك الفعلي اللي إحنا نريده، ما يفيدنا هذا، هم ما يفيدنا. وفساده غني عن البيان، انتهى كلامه. الشيخ عقب قال أقول ولقد أجاد فيما أفاد من عدم جواز الاستصحاب في المثال المذكور. الشيخ يقول كلامه تام هنا بالأخير بس، وهو عدم صحة استصحاب الضاحك لاستصحاب بقاء عمر، هذا أجاد فيه. ليش أجاد فيه بالحقيقة؟ لأنه إحنا في باب الاستصحاب في الكلي تقدم هذا الكلام، إحنا قلنا ما يثبت أحكام أفراد الاستصحاب يعني الأفراد، وإنما استصحاب الكلي فقط، تقدم هذا أخوة، إحنا أشرنا في الاستصحاب الثاني والثالث مو القسم الأول. القسم الأول قال الشيخ يعني يجري الاستصحاب في الكلي وفي أفرده، بس القسم الثاني والثالث قدم أن الاستصحاب للكل فقط. الشيخ يقول له هنا مثالك تام، لأنه جاي تجعل أن المستصحب يستصحب الضاحك حتى يرتب الآثار على وجود عمر يعني على الفرد، وهذا قطعا جماعة يقول يعني مو صحيح بالاستصحاب. صار واضح فأجاد فيما أفاد في هذا المثال؟ يقول مثاله في أن التمسك بالاستصحاب في هذا الفرض هذا مو صحيح، لأنه هذا الاستصحاب لو من القسم الثاني لو من القسم الثالث، وفي كلا القسمين الجماعة يقولون أن استصحاب الكلي هو الحجة، أما استصحاب الكلي من أجل إثبات أحكام أفراده ما يثبت هنا، قدم ما يجري الاستصحاب، لأنه لا الأول يجري ولا الثاني يجري، وأشرنا إلى في مثل الحدث إذا تذكرون تقدم الحديث به. فالشيخ يقول له مثالك نفس المثال وحده أن من تمسك بالاستصحاب هذا مو صحيح، هذا صحيح مثالك على قواعده، لكن كلامه كله تام هو هنا الكلام. ليش قلت لكم الشيخ يريد نقده بالحقيقة؟ فيقول له فلذا قال أجاد فيما أفاد، وين أجاد؟ أجاد بالمثال فقط، في من عدم جواز الاستصحاب في المثال المذكور ونظيره، مثل هذه الأمثلة ونظائرها، من يريد أن يتمسك باستصحاب أحكام الفرد من طريق استصحاب الكلي على الاستصحاب من القسم الثاني والثالث هذا مو تام، هذا صحيح. صار واضح؟ لكن إلا أن نظر المشهور في تمسكهم على النجاسة، الشيخ يقول لسه نرجع إلى كلامك، السال جماعة المشهور لما بنوا على نجاسة الجلد يقول له بنوا على أنه استصحاب عدم المذبوحية اللي تذكرت اللي جعلت هذا مثال ورتبت الأثر عليه، لو عدهم استصحاب لشيء آخر نان الكلام. الشيخ يقول له ظاهر الجماعة ناظرين لشيء آخر مو لعدم المذبوحية اللي تفهمت من عدهم، وذلك إلا أن نظر المشهور في تمسكهم بالنجاسة إلى أن النجاسة إنما رتبت في الشرع على مجرد عدم التذكية. الشيخ يقول له عندنا قضية، هاي القضية طبعا خلافية بين الأعلام في قضية التذكية، هاي ذكروها مسألة خلافية، أن التذكية المطلوبة في حلية اللحم أن الحيوان هذا مذكى، أن كل حيوان إذا تثبتت عدم تذكيته ولو بالأصل فهو ميتة أو لا، أن التذكية التذكية باعتبار التذكية أمر وجودي، الميتة أمر عدمي، فيثبت كل ما لم يذكى فهو ميتة، أو لا أن الميتية أيضا أمر وجودي تحتاج إلى إثبات، فاستصحاب عدم التذكية لا يلازم الميتة. هذا طبعا مسألة خلافية عليها مباني وعليها آثار، من جملتها عدو مثل السيد الخوي رحمه الله يخالف المشهور باعتبار إيش عدة أن الميتة أيضا أمر وجودي، الميتية مو أمر عدمي، فتحتاج إلى إثبات، وحيث أن الأصول ليست حجة في لوازم مجاريها، فإذا أثبتنا أصالة عدم التذكية في هذا اللحم ما تثبت الميتة، يبقى أصالة عدم الميتة. فشرحني ابني التذكية محللة للأكل، الميتة موجبة للنجاسة. فالسيد الخوي مثلا يحكم بأن هذا اللحم المجهول يستصحاب عدم التذكية موجب لعدم جواز أكله، استصحاب عدم كونه ميتة يقتضي طهارته، فيحكم مثل بذلك. صار واضح الفريق؟ المشهور لا، السيد جاي يشير الشيخ لهذا، ايش اشرت لكم المطلب، المشهور ايش عندهم؟ ان اصال استصحاب عدم التذكيه يوجب كونه ميته، والميته موجبه للنجاسه، فهو حرام الاكل ونجيس، لانه الاستصحاب واحد، الحكم واحد، لان الميتيه فرع عدم التذكيه. فاذا اثبتنا عدم يعني موضوع الميته هو عدم التذكيه، مو موضوعها إثبات الميتية بأمر وجودي، مو كون يثبت كونه ميتة. سيد الخوي عند الميتية لا، أمر مو يعني أمر وجودي، أن الميتة ما تحصل، مو الميتة هو كل ما لم يذكر، وإنما الميتة ما مات حتف الأنف، ما مات خنقا، ما لم يذبح على الطريق الشرعي، هالشكل يكون يصير ميتة. الجماعة المشهور عندهم لا، كل ما لم يكن مذكى فهو ميتة. إذا كان هالشكل معناه إذا أثبتنا عدم التذكية ولو بالأصل ثبتت الميتية، إذا ثبتت الميتية إيش ثبتت؟ ثبتت لوازمها، فلذا يحكمون بأن هذا الجلد المطروح نجس، لأن يحكمون بأنه ميتة لأصالة عدم التذكية، لأن هذا الحيوان كان لم مذكى قطعا وهو حي، هذا مو عدم المذبوحية. لاحظتوا إشكال الشيخ علي الفاضل التوني؟ يقول أنت رحت لعدم المذبوحية، المشهور ما رايحين لعدم المذبوحية، المشهورين عندهم المشهور عفوا المشهور عندهم أنه إنما يحل الحيوان بتذكيته، وكل ما لم يذكى فهو ميتة، وحيث قبل الذبح كان حيا. صار واضح؟ فهو شنو؟ فهو غير مذكى، فلما شككنا الآن في التذكية فأصالة عدم التذكية باقية، لأن الغير المذكى ميتة رأسا. صار واضح الكلام عندهم؟ فيقول المشهور بانين على هذا، أنه ما دام الحيوان غير مذكى فهو ميتة، فإذا حتى لو ثبت ذلك بالاستصحاب، فاستصحاب عدم التذكية وإن كانت هذا هنا الكل يجينا، وإن كانت عدم التذكية قبل الموت يعني قبلها كانت من جهة الحياة، والآن إن عدم التذكية من جهة الحرمة يعني من جهة الميتية، لكن هذا كما قلنا احنا ما نريد نثبت لوازم الموضوعات الخاصة، نريد نثبت أصل الموضوع الكلي، إذا عدنا حكم يترتب على الكلي يثبت هنا الكلي عدم التذكية، وعدم التذكية من لوازمه كون الحيوان غير المذكى ميتة، إذا صار من لوازمه ميتة والميتة توجب حرمة اللحم ونجاسة اللحم ونجاسة الجليد، فتوجب الحكم التكليفي والوضعي، حرمة الأكل ونجاسته. فيقول للمشهور بانين على هذا ما عندهم مشكلة في مبناهم، مبناهم على القواعد ماشي، مو راحوا لعدم المذبوحية كما أنت افتهمت من عندهم، وشكلت عليهم. صار واضح إشكال الشيخ؟ يقول له إشكالك، يقول له يعني بناء المشهور مو على ما ذكرت أنت، عندهم قضية ثانية، والقضية الثانية على القواعد ماشية بالحقيقة. فأقول ولقد أجاد فيما أفات من عدم جواز الاستصحاب في المثال المذكور ونظيره، إلا أن نظر المشهور في تمسكهم على النجاسة مو لما ذهبت إليه يا شيخنا، وإنما
إلى أن النجاسة إنما رتبت في الشرع على مجرد عدم التذكية. منين استفادوها؟ كما يرشد إليه قوله تعالى: إلا ما ذكيتم. والظاهر في أن المحرم يعني حرمة الأكل أو النجاسة إنما هو لحم الحيوان الذي لم يقع عليه التذكية واقعا أو بطريق شرعي، ولو كان أصلا، يعني حتى لو ثبتت عدم التذكية بالأصل هم يبدو من الأدلة أن هذا محكوم بالميتية. هالشكل الأدلة تظهر، وإلا إذا الأدلة وحدها ما موجودة فقط الحرمة ما تنفع. كما قلنا الحرمة دليل، كما سير خوي قال يحرم الأكل بس النجاسة شنو دليل عليها؟ صار واضح؟ فلذا الشيخ جاي يشير أن النصوص ظاهرها تثبت الميتية مو تثبت حرمة الأكل لوحدها، وإلا كما قلت لكم إذا أثبتت الحرمة وحدها ما تنفع. هذا اللي استفاد السيد الخوي رحمه الله، قال الأدلة دالة على حرمة الأكل، ما عندنا دليل على أنه ميتة، لأن الميتة مو من لوازم حرمة الأكل، من لوازم عدم التذكية، يعني قصدي الميت كونه ميتة. وإلا كما قال عندنا، مثلا السمك، حتى لو حرام الأكل بس حلال يعني طاهر، ماكو ملازمة، يعني قصدي بين النجاسة والحرمة. صار واضح؟ فقال: إنما هو لحم الحيوان بين الذي لم يقع عليه التذكية واقعا أو بطريق شرعي ولو كان أصلا. وأيضا لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقوله عليه السلام في ذيل موثقة ابن بكير: إذا كان ذكيا ذكاه الذابح. طبعا ذن النصوص كلهم كما قلت لكم واردات في الأكل مو في الميتة، لكن هم يستفادون الجماعة كما قلت لكم، يعني الحرمة والنجاسة والميتية. وبعض الأخبار المعللة لحرمة الصيد الذي أرسل إليه كلاب ولم يعلم أنه مات بأخذ الكلب المعلم، هم أيضا يحكمون بالميتية بالنجاسة. لماذا؟ لعدم إحراز تذكيته بالصيد، بالشك في استناد موته إلى المعلم، إلى الكلب يعني، إلى غير ذلك مما اشترط فيه العلم باستناد القتل إلى الرمي في باب الصيد والنهي عن الأكل مع الشك. نصوص عندنا هواية واردة أن إذا لم تحرز التذكية فلا تأكل، كن تحرز كونه مذكى، لأن التذكية أمر وجودي فعلي يحتاج إلى إثبات. فنصوص عندنا عديدة. المهم هذا ما ذكر الشيخ شنو راح يشير إلى مطلب السيد الخوي، هذا القسم الثاني من الأعلام. قال: ولا ينافي ذلك، يعني قولهم بالحرمة والنجاسة هذا ما يتنافى ويا النصوص ما دل على كون حكم النجاسة مرتبا على موضوع الميتة، هذا ماكو تنافي، لأن الميتة في لسان المشهور عبارة عن كل ما لم يذكى. هذا الفرق. ليش قال لا ينافي؟ السيد الخوي قال ينافي، هذا قلت لكم جاي يشير للقول الثاني الشيخ هنا. أكو منافات لو ماكو منافات؟ السيد الخوي رحمه الله قال أكو منافات، نصوصنا كلها تشير إلى حرمة الأكل والميتة أمر وجودي، مو كل ما لم يذكى فهو ميتة، وإنما هم أيضا يكون يثبت كونه ميتة، فما اكتفى بأدلة حرمة الأكل إلا بحرمة، يعني أصالة عدم التذكية ما تثبت إلا حرمة الأكل. أما النجاسة يحتاج إلى إثبات، كن يثبت أنه ميتة يا الله يصير نجيس. ولذا هو عنده الآن كما قلت لكم اللحم المشكوك الذبح طاهر لا يجوز أكله، عدها في المرق، هاي قضية المشهورة أنه إذا حطيت لحم غير ما معلوم التذكية سويته بالمرق فطاهر لكن لا يجوز أكله، المرق تقدر تأكله إذا ما تعلم بتفتت أجزائه، ولكن لحم ما يؤكل لكن طاهر، لأن الأصل ما يتعارض كما قلنا الأصول حجة في ليست حجة في لوازم مجاريها. فالشيخ جاي يشير للقول الثاني، هذا المطلب الثاني. قال: ولا ينافي ذلك ما دل على كون النجاسة مرتبا على موضوع الميتة، لأن الميتة عند المشهور عبارة عن كل ما لم يذكى، فكل ما لم يذكى فهو ميتة، لأن التذكية أمر شرعي توقيفي فما عدا المذكى ميتة. هذا فما متعقب هذا ما له علاقة، حتى الذكية أمر شرعي توقيفي، لكن الأدلة هنا تقتضي ذلك، يعني مو هذا التعقيب فما ما له أثر، وحتى لو كان أمر شرعي توقيفي، لكن الكلام هنا أن هو الميتية تثبت بعدم التذكية، لو الميتة لها حكم خاص وحدي، ولا إشكال أن التذكية أمر شرعي توقيفي لا بد من إثباته يعني، لكن إذا ما ثبتت التذكية مو معناه يلازمه أن الحيوان ميتة. هنا الكلام لا يلازمه إلا إذا ثبت من النصوص أن معنى الميتة ذلك، هذا اللي يفهمه الجماعة المشهور، يفهمون من النصوص أنه عدم التذكية ملازم للميتة، مو أنه الميتة في الأمر ثاني تحتاج إلى إثبات وحدي. فإذا كان الموضوع يثبت بعد الاستصحاب كافي، الأصل يثبت عندنا، لأن يعني موضوع النجاسة هو الميتة، الموضوع يكفي إثباته بالاستصحاب. فإذا استصحبنا الميت يعني عدم التذكية، ثبت كونه ميتة، فثبت كونه نجسة، هذا الفريق. والحاصل أن التذكية سبب للحل والطهارة، فكل ما شك فيه أو في مدخلية شيء فيه فأصالة عدم تحقق السبب الشرعي. إذا شكينا ذبح بالحديد أو على القبلة أو سمي عليه أو كل شك بعد، يجب أن كونه شنو ميتة رأسا راح يصير، لأن كنا نعرض كما قلنا التذكية أمر وجودي ذو سبب شرعي بشروط، فكن تثبت التذكية الشرعية حتى يثبت كون الحيوان حلالا وطاهرا. فكل شك في تحقق التذكية الشرعية توجب جعل الحيوان ميتة رأسا. فأصالة عدم تحقق السبب الشرعي حاكمة على أصالة الحل والطهارة. هنا أنا كما الشيخ يقول ليش حاكمة؟ لأن هذا أصل سببي يحكم عليه، يعني إحنا عندنا الأصل حل كل لحمة، يعني كل شيء لك حلال، صار واضح، وكل شيء لك طاهر. لكن أصالة عدم التذكية حيث أنها أصل سببي، فإذا أثبتنا أصالة عدم التذكية على هذا الحيوان صير حاكمة على أصالة الحل، لأن الحل مشروط بالتذكية وإحنا أثبتنا عدمه بالأصل، والطهارة مشترطة بعدم الميتة وإحنا أثبتنا الميتية هم بالأصل، فبعد حينئذ أصالة الحل والطهارة بعد تكون محكومة لأصالة عدم التذكية، صار واضح؟ ثم إن الموضوع للحل هذا خلوه الطهارة ومقابلتهما هو اللحم المأكول. خب بلي هذا مو بعد هو الموضوع، موضوع طويل بلي. ثم إن الموضوع للحل والطهارة، موضوع الحكم الشرعي ومقابلتهما هو اللحم أو المأكول، اللحم المأكول، فمجرد تحقق عدم التذكية في اللحم يكفي في الحرمة والنجاسة. ليش؟ لأنه هنا أنا كما قلنا، لأن هنا يجي على يتقابلان في التذكية وعدمها رأسا، وإلا لو ما يتقابلن لكانت عدم التذكية تثبت شنو فقط الحرمة ما تثبت النجاسة، لكن لأنه أكو تلازم عند المشهور بين عدم التذكية والميتية، يعني هو موضوع واحد عندهم، فإذا موضوع واحد إذا أثبتناه بالاستصحاب فلازمه يعني اللحم الذي يثبت عدم كونه مذكى فهو حرام ونجس، واللحم الذي يثبت أنه مذكى حلال وطاهر. يعني راح عندنا التقابل هذا بين فردين، ما عندنا مثل ما قال الفاضل التوني عدم المذبوحية وعندنا حياته، وما عندنا الشكل، الحيوان الحي كأنه خارج عن المورد هذا بما هو حي، هذا خارج. ولذا هم الجماعة يقولون هنا أنه عندهم كلام بالمشهور، هم أيضا عندهم كلام، الإنسان الآن إذا عندك مثلا عصفور يعني قابل للتذكية حي وتبلعه هو وحي، يجوز دولا؟ هنا الجماعة يتوقفون. ليش يتوقفون؟ يقول هاي لأنه إيش عندنا؟ لازم يكون مذكى، وهذا لحم لحيوان مأكل اللحم بس غير مذكى هذا، فكل ما لم يذكى صار هذا يجي إشكال، هذا ميتة مو ميتة، هذا هو حي. هنا يستنتجون يقول ما دام مو مذكى فيحرم أكله، أكله محرم هنا.
مو يجوز نوعا ما أنه السمكة حتى وهي حية،
هو إشكال لا يتوقفون هم هنا، إشكال هنا لأنه التذكية شرط عندهم في الحلية. فالآن مثل إذا واحد في الماء السمكة هي حية يصير، لأن إخراج من الماء حي يجوز، لكن وين إشكال عندهم بالسمكة إذا داخل الماء؟ وإذا يبتلع سمكة يجي الإشكال نفسه في العصفور.
خلاص لو مثلا أنا قضمت قضمة وبلعتها قبل أن تموت
ما يخالف، هو السمك عندنا بس إخراجه من الماء حيا فقط، مو إلا يموت خارج الماء إخراجه فقط يحل يصير مذكر. فالسمك وين يجي الإشكال به؟ إذا ابتلع سمكة داخل الماء هم نفس الإشكال في العصفور عندهم، أن هذا يجوز لو ما يجوز عندهم كلام، هم هم كلام طبعا عندهم هناك مبسط، أنا هذا شو مذكر لو غير مذكر؟ يقول غير مذكر الجماعة، لأن تذكية شرط ذبح، فالعصفور الحي ما مذكر، لكن يجي الكلام أنه هذا ميتة مو ميتة، يجي الكلام هم يجي بناء على أن عدم التذكية موجبة للميتية، جماعة يقول هذا ميتة ما يجوز ابتلاع، بناء على غيره لا، أن الميتية تحتاج إلى أمر، هذا مو ميتة الآن، افرض ما مذكر بس مو ميتة وحرمة الأكل للميتة، إذا قلنا فش راح يثبت كلام يجعدهم أنه يحرم لو ما يحرم؟ بعضهم يقول يحرم الأكل على كل حال، لأن الأكل شرط التذكية، غايته الميتة كما قلت لكم للنجاسة مو للتذكية مو للحلية، فكلام عندهم أم دائر هناك. الشيخ جاي يشير لهذا الموضوع أن التقابل بين عدم التذكية والميتية ما عندنا غيره، فما ثبت كونه مذكى ثبت كونه حلال وطاهر، وما ثبت كونه غير مذكى فهو حرام ونجيس، ويكفي إثباته بالأصيل، هذا المهم الموضوع، فيكفي إثباته بالأصيل. وحينئذ فبعد إشكال الفاضل التوني على المشهور لا مجال له، لأن ما بانين على عدم المذبوحية هم حتى يجي الإشكال، بانين على أصالة عدم التذكية الموجبة للحرمة والنجاسة، لذا حكموا بنجاسة الجلد المطروح لهذا الوجه. فالإنصاف وخو يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.